بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأعاننا بتوفيقه على ما بقي من شهر رمضان. أيها الإخوة المستمعون، تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض الآداب التي ينبغي للصائم أن يتأدب بها ويحرص عليها، وعرفنا في تلك الحلقة آداب السحور والإفطار وما ينبغي فيهما. واليوم نتحدث في هذه الحلقة عن بعض الأمور الأخرى التي ينبغي للصائم أن يعمل بها ويداوم عليها، اغتناما لهذه الفرصة المباركة التي قد لا تمر على الإنسان مرة أخرى. ولعلنا نخصص هذه الحلقة لقيام رمضان وصلاة التراويح. أخي المسلم، صلاة الليل لها فضلها العظيم وأجرها الجزيل، فهي من أفضل النوافل، وقد امتدح الله جل وعلا الذين يقومون في الليل ليؤدوا ركعات خاشعات لله عز وجل في آيات كثيرة. يقول جل وعلا في صفة المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وروى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى في النهار 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الليل في رمضان لها مزية وفضيلة على غيرها. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا شرطان أساسيان: أن يقوم القائم إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، والثاني أن يقوم احتسابا طالبا للأجر والثواب من غير رياء ولا سمعة ومن غير طلب أي أمر من أمور الدنيا. وصلاة التراويح أخي المستمع من قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، ويتأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. تقول عائشة رضي الله عنها: وذلك في رمضان. وصلاة التراويح جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بداية الأمر كذلك كما سبق في الحديث المتقدم، ولكنه ترك ذلك خشية أن تفرض على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان فعل السلف رضي الله عنهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان علي وجابر وعبد الله رضي الله عنهم يصلونها جماعة. وعن عبد الرحمن بن القارئ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ولو صلاها المسلم منفردا فلا بأس بذلك، بل قال بعض أهل العلم إنه إن كان قارئا للقرآن ولا تتأثر الجماعة بتخلفه ولا يخاف الكسل عنها، فالأفضل لمثل هذا أن يصليها منفردا، ولكن في مثل هذا الوقت ينبغي أن يواظب عليها كل مسلم جماعة لما في ذلك من إحياء هذه الشعيرة. والغالب على الإنسان أنه إذا كان منفردا يتطرق إليه الكسل والضعف والفتور. أما عدد ركعاتها فتكلم أهل العلم في ذلك كثيرا بناء على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل وما ورد عن السلف الصالح في ذلك، فمن قائل أنها 41 ركعة، ومن قائل إنها 23 ركعة، ومن قائل إنها 13 ركعة، ومن قائل إنها 11 ركعة، ولعل هذا القول أرجحها لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن إن صلى المسلم أكثر من ذلك ففضل الله واسع وجوده عظيم وعطاؤه لا ينفد. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يطيلون الصلاة جدا حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. ولكن الملاحظ على كثير من أئمة المساجد أنهم يسرعون فيها سرعة تخل بطمأنينتها وواجباتها فضلا عن مستحباتها، وكأنها حمل ثقيل يريدون التخلص منه فينقرونها نقر الغراب، وهمهم الوحيد قراءة عدد معين من الآيات بما يكفي لختم القرآن الكريم في يوم معين من الشهر. وهذا خلاف السنة تماما، بل الواجب التأني فيها وإتمام أركانها وواجباتها وفعل ما يستطاع من المستحبات. ومما يلاحظ أن بعض المسلمين يبحث عن الإمام الذي يسرع في صلاته ولا يتمها على الوجه المشروع، ناسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته لما أخل بالطمأنينة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أخي المستمع الكريم، هذا الشهر الكريم ما هو إلا ليال معدودة وأوقات قليلة، فالمؤمن العاقل هو الذي يستثمرها قبل فوات الأوان فيندم ولا تساعة مندم. فكثير من المسلمين هداهم الله لا يبالون في هذه الصلاة ولا يقيمون لها وزنا، وكأن الأمر لا يعنيهم، وبذلك يكونوا قد أخطأوا على أنفسهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. كما ينبغي على المرأة المسلمة أن تصلي هذه الصلوات في بيتها أو في المسجد لتنال الأجر والثواب، لكن إن أرادت الصلاة في المسجد فعليها أن تتمثل آداب الخروج من المنزل، فلا تخرج إلا بإذن زوجها غير متبرجة بزينة ولا متعطرة ولا لابسة ثياب زينة، وأن تكون متسترة متحجبة، وعليها أن تنصرف من المسجد فور تسليم الإمام. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زلاتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.